قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي خذوا عني مناسككم. ضيفنا هو صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك، أهلا وسهلا بكم شيخ.
الله يحييكم. الله يا مرحبا شيخ عبد الله، حياك الله جميع الإخوة.
الشيخ سعد، كان حديثنا في الحلقات الماضية أو الحلقة الأخيرة عن أركان الحج وواجباته، لكن ماذا لو تحدثنا في هذه الحلقة عن الإحرام، السنن والمحظورات في هذا؟
جميل، حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحاج والمعتمر إذا بلغ الميقات معلوم أن وقوفه بالميقات من أجل أن يحرم، وقلنا فيما مضى أن الإحرام هو نية الدخول في النسك، ولا بأس لو لبس الإزار والرداء قبل أن يصل إلى الميقات أو يحاذيه إن كان في طائرة أو في باخرة لا تقف على محاذاة الميقات. لذا فنقول يسن لمن تهيأ للإحرام أن يغتسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يحرم اغتسل وتطيب بأطيب طيب وجده، تطيب بأطيب ما يجد، ولا غرابة في ذلك، فإن الإنسان مقبل على الله عز وجل، مقبل على بيت الله سبحانه وتعالى. جموع الحجيج إذا أقبلوا متطيبين، أقبلوا متطهرين، أقبلوا متغسلين، كان بقاؤهم في الحرم، بقاؤهم طوافهم حتى ولو اشتد الزحام لا تشم إلا طيبا، ولا توجد الروائح التي يعني تؤذي من حولهم أو يؤذي بعضهم بعضا. وهذا من دقائق أسرار الشريعة، من دقائق أسرار الشريعة، أن الشارع سبحانه وتعالى يعلم أن الخلائق سوف يزدحمون، ومن ثم سن لهم أن يتطيبوا قبل أن يدخلوا في الإحرام وينووا الدخول في النسك. فهذا الاغتسال النظافة والتنظف، والإسلام دين نظافة ودين جمال ودين يعتني بهذه المسائل غاية العناية، والأكبر دليل على ذلك الصلوات الخمس. لاحظ كيف يشرع الإنسان أن يغتسل، أن يتوضأ لكل صلاة، و يعني الوضوء على الوضوء نور على نور وخير على خير.
لكن الطيب يا شيخ على الجسد فقط.
نعم، يطيب جسده ولا يصب الطيب ولا يضعه على إحرامه. ها، فهذه فائدة مهمة جدا، جزاك الله خير. فإذا نقول يستحب له يغتسل استحبابا وليس واجبا، يستحب له أن يتطيب استحبابا وليس كذلك واجبا.
طيب عفوا يا شيخ، لكن لو تطيب جسده ووقع يعني
لا حرج،
لكن لا يتعمد وضعه.
نعم نعم، المسألة فيها سعة بإذن الله عز وجل، وينبغي أن لا نتشدد في أمور كما قال صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان. نعم، فأدل على أن الأصل فيها السعة والتيسير بإذن الله تعالى. طبعا جميل أن الإنسان إذا يعني كان يريد الإحرام مع التطيب ومع الغسل أن يكون معتنيا بأمور الفطرة التي هي الاستحداد ونتف الإبط وتقليم الأظافر وتهذيب الشارب وغير ذلك. وكما في الحديث وقت لنا في نتف الإبط وحلق العانة وتقليم الأظافر 40 يوما، يعني ما ينبغي الإنسان أن يدع ظفره وشعره غير ذلك بالنسبة لإبطه وعانته أطول من هذه المدة لما له من آثار. وقد أثبت الطب أن التساهل بمثل هذه الأمور يحدث أشياء من الأمراض الجلدية وغير ذلك، فكان هذا من أسرار الشريعة في هذا الجانب. تفضل.
جزاك الله خير. طيب الاشتراط في الإحرام.
نعم.
هل يعني يشترط المحرم؟
جميل جدا.
في يعني عبارات معينة يشترطها؟ نعم. إذا كان أصابه مرض أو غيره.
نعم، حفظك الله. لعلك تشير إلى أن المحرم الذي يشكو مرضا أو لا. يشكو علة أو يخشى أن يحول بينه وبين البيت حائل أو يصده لا. صاد أو غير ذلك، إذا غلب على ظنه أو كان شاكيا أو يخشى شيئا من هذه الأمور، سواء من مرض أو خطر ما أو شيء معين، فنقول لا بأس أن يقول بعد إحرامه مثلا إذا أحرم لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هذا هو الاشتراط، يعني كالذي يشترط على ربه، يقول يا ربي أنا لبيت لك وأقبلت وتوجهت، فإن حبسني حابس فمحلي، أتحلل من هذا الإحرام بلا شيء يلزمني وله ذلك. والأصل في ذلك حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، فقال صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي، يعني أحرمي بالحج واشترطي، إن حبسك حابس فمحلك حيث حبستي. فدل على هذا أن من كان شاكيا، يعني الأصل أن الإنسان لا يشترط طالما أن وضعه بخير، صحته عافيته، الطريق آمن، السبل ميسرة، كل شيء مهيأ، الأصل عدم الاشتراط. فإن كان يخشى شيئا، كان يخشى شيئا، سام مريض يخشى والله السكر يرتفع عليه ما يقدر يكمل، عنده ضغط ما يقدر يواصل، عنده عملية وآثارها، عنده ربو، عنده شيء معين يخشى أن يصاب بشيء يحول بينه وبين الإثمام، نقول لك أن تشترط في إحرامك فتقول لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبسني. فإن حبس الشيء سواء يعني صده، إن شاء الله ما في الحج عدو الآن، يعني الوضع مستتب، الأمن قوي، بل إن الأمن يتضاعف في منطقة المشاعر 10 أضعاف بما نعلم ونرى ونتابع. يعني في فترة الحج لا يخطر على كثير من الناس حجم القوة الأمنية التي في من كافة القطاعات تتواجد في كافة المواقع قبل الحج بأشهر،
الحمد لله،
من أجل استتباب أمن الحجيج وسلامة أرواحهم.
طيب يا شيخ، تكلمت قبل قليل عن التطيب للرجل، المرأة هل لها تطيب؟
نعم، المرأة يعني ينبغي أن تتجنب الطيب، لأن المرأة كما تعرف هي موضع فتنة وموضع رغبة الرجال، فلكن يعني لا يعني ذلك أنها لا تتنظف، لا يعني ذلك أنها لا تغتسل، تتنظف، يعني كل ما يعني يبعد عن جسدها الرائحة التي ليست طيبة فإنها تعتني به قبل إحرامها، لكن لا تطيب، لأن الطيب إذا فاح منها فإنه مدعاة أن يفتن قلب الحاج أو المعتمر، أو يصرفه عن النسك الذي هو مقبل على الله بقلبه إليه بما وجد، خاصة إذا اجتمع الطيب والشباب والازدحام وغير ذلك، قد يفتح على الحاج بابا، ومن ثم لا ينبغي للمرأة أن تتطيب.
طيب يا شيخ، المرأة التي يعني جاءها العذر الشرعي كيف لها أن تحرم؟ نعم، كيف لها أن تحرم؟
نعم، عندنا حديث أسماء بنت عميس أنها لما بلغت الميقات نفست، نعم، و يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت لاشتراط الطهارة في الطواف، على قول جماهير أهل العلم. فالحائض، لأن هذه مسألة مفيدة، جزاك الله خير أنك أشرت إليها، أنه تظن بعض النساء أنها لا يمكن إذا مرت على الميقات لا يجوز لها أن تقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة متمتئا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة حجا، تظن أنه لا يجوز لها أن تحرم إلا إذا كانت طاهرة. والصحيح أن الإحرام لا يشترط له الطهارة. على سبيل المثال، افرض إنسان لابس إزارة ورداء وراكب في مقعد الطائرة، وفي أثناء نومه احتلم، نقول له راح الحق اغتسل في حمام الطائرة وتطهر قبل أن تجاوز الميقات؟ لا، يجوز له يقول لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، ولو كان في حالته التي هو عليها وقد أصابه الاحتلام مثلا.
نعم،
هذا واضح. أو أن مثلا امرأة كما تفضلت نزل بها الحيض عند الميقات، نقول لا والله يجب تنتظرين في الميقات حتى تطهري، ولا اذهبي مع الناس إلى مكة وبعدين ارجعي من جديد للميقات حتى تطهري وتحرمي؟ لا، نقول أحرمي ولو كنت حائضا، أحرمي ولو كنت نفساء، فإن الإحرام لا يشترط له لصحته الطهارة، ولكن يسن له الغسل والتطيب وغير ذلك بالنسبة للرجال، وكذلك المرأة تغتسل ولا تتطيب، لكن إن كان بها عذر فإن إحرامها ولو كانت حائض إحرام صحيح، ولو كانت نفساء فصحيح. وكذلك الذي على الطائرة مثلا نايم في كرسي الطائرة متمدد واحتلم، نقول كذلك إحرامه صحيح ولا شيء عليه.
طيب يا شيخ، من أحرم يعني هل عليه صلاة معينة، صلاة إحرام؟
جميل جدا، هذا ملاحظ عند كثير من الحجاج والعمار والزوار الذين يعني يتوجهون للعمرة والحج، فتجد كثير منهم يصلي يغتسل ويتطيب، وهذا يعني مسنون وجيد ويشكر عليه ويؤجر بإذن الله تعالى. لكن هل نقول عليك أن تصلي ركعتين بعد الإحرام؟ لا يوجد سنة اسمها سنة الإحرام، لكن إن أصاب أن وإن وقع أن يكون الإحرام بعد الصلاة فهذا خير. يعني مثلا كان ينزل ميقات وافق صلاة الظهر فصلى و يعني صلى الفريضة
صلاة الوقت،
يعني صلاة الوقت ثم أحرم، يكون يعني إحرامه بعد فريضة. طيب، أو مثلا يعني
بعد الوضوء،
بعد الوضوء كذلك أراد ركعتي الوضوء، يعني إن أرادها لأمر مشروع لكن أن يجعلها سنة بنية ركعتي الإحرام، لا يوجد شيء اسمه سنة الإحرام ولا ركعتي الإحرام.
طيب يا شيخ، الاطباع يعني متى يكون؟ يعني
نعم.
أنا ألاحظ بعض الناس مثلا منذ أن يحرم في الميقات يبدأ في الاطباع.
جميل جدا، وهذا ملاحظ عن كثير منهم بالفعل. الاطباع هو أن يجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويكشف عاتقه، ويعني يلف الرداء على عاتقه الأيسر بحيث يكون وهو واقف يكون هذا الكتف مكشوف والرداء من تحته وهذا مغطى، هذا اسمه الاطباع. هذا لا يشرع إلا في الطواف، في طواف القدوم، هذا لا يشرع إلا في الطواف
فقط
لا غير. ولذلك ما يفعله بعض الحجاج والعمار، إن تجده منذ أن يحرم كما تفضلت في الميقات وتجده مطبع وفي الطريق مطبع، صحيح إذا دخل يطوف هنا تبدأ السنة أنه يطوف مطبعا قد حسر عن عاتقه الأيمن أو عن كتفه الأيمن، ويكون الرداء تحت إبطه وقد يعني لفه أو قلبه على عاتقه الأيسر. لكن بعضهم حتى بعد يعني الاطباع المسنون هنا تجده إذا انتهى من الطواف راح يصلي ركعتي الإحرام وهو مطبع حاسرا عن كتفه، والسنة للمصلي أن يغطي كتفيه. ثم تجده يذهب إلى الصفا والمروة ويسعى بينهما مطبعا، وهذا ليس بمسنون.
طيب، رفع الصوت بالتلبية لبيك اللهم لبيك، أن ترفع الصوت بها للرجال أو النساء؟
جميل جدا. أما التلبية فسنة مؤكدة مؤكدة، ورفع الصوت بها سنة، وله فيها من الأجر أنه ما بلغ مدى صوته من حجر أو شجر إلا وشهد له يوم القيامة، وكان الصحابة يرفعون أصواتهم بالتلبية حتى تبح أصواتهم، ولهم جؤار ورفع برفع الأصوات بهذه التلبية. أما المرأة فلا يسن لها أن ترفع صوتها بالتلبية، لما يعني خشيت أن يطمع فيها من في قلبه مرض أو أن يكون من يستعذب صوتها. والمقصود في هذا أنه إبعاد كل احتمالات صرف وإشغال الحاج والمعتمر عن نسكه، لأن الذي ذهب يريد بيت الله قاصدا وجه الله، يريد أن يعتمر ويحج، إذا قلنا للمرأة تطيبي، وقلنا للمرأة ارفعي صوتك، وقلنا للمرأة اسرعي بين العلمين في المسعى، أو قلنا للمرأة الطبيعي، أو قلنا للمرأة كذا، صارت هذه فتن بالنسبة. واليوم كثير من الناس والحق يقال يعني يقولون نجاهد أنفسنا لنحفظ أبصارنا من النظر إلى أشكال وأصناف وأجناس وألوان النساء في السعي وفي المطاف، والعاقل كما قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. فإذا كان هذا مؤكدا ولازما في كافة الأحوال فإنه يتأكد بمزيد من اللزوم والوجوب والمراعاة في أثناء المناسك والطواف والسعي وكافة المشاعر.
شيخ، التلبية الجماعية حكمها يعني الأفضل أن يلبي جماعة أو كل
شخص يلبي؟ السنة أن يلبي كل من تلقاء نفسه، هذا يلبي وهذا يبدأ وهذا في الوسط وهذا كذا إلى آخره. لكن هنا مسألة أيضا جميلة اللي هي فيما يتعلق بالتلبية، هي لفظ التلبية.
لفظ التلبية
المشروع في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذه ثابتة من تلبية النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لبيك إله الحق، نعم، وكان بعض الصحابة يزيد على تلبية النبي صلى الله عليه وسلم والنبي يسمعهم فلا ينكر عليهم، كقول بعضهم لبيك ذا الفواضل لبيك ذا المعارج،
ولبيك وسعديك والخير بين يديك
نعم
والشر ليس إليك
والرغباء إليك والعمل، فكل هذا كان يسمعه صلى الله عليه وسلم ولا ينكر على الصحابة. لكن هذا الذي ثبت وهو الذي اشتهر وهو الجامع لمعاني التوحيد، لبيك استجابة وانقياد ورغبة وإقبال ولزوم، أنا عبدك أنا خاضع أنا ذليل يا ربي، لبيك أنا مقيم على عبوديتي لك سبحانك، لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك، هذا توحيد لا أشرك بك أحد، لبيك وإن الحمد الثناء العظيم الذي يليق بجلال وجه الله عظيم السلطان، إن الحمد والنعمة لك والملك الربوبية لك لا شريك لك، تأكيد للتوحيد ونفي للشرك، فما أعذبها وأتمها وأجملها وأكملها من تلبية.
الشيخ متى تقطع التلبية سواء المعتمر أو الحاج؟
نعم، الذي أحرم بالعمرة يشتغل بالتلبية منذ أن يحرم، منذ أن يدخل في النسك إلى أن يبدأ في الطواف، فمن الميقات منذ أن يحرم من الميقات طول الطريق إلى أن يشرع يبدأ الطواف بالشوط الأول منذ أن يدخل الحرم ويبدأ يشرع في الطواف، تنقطع التلبية للمعتمر عند الشروع في الطواف.
والحاج،
وبالنسبة للحاج إذا أحرم اليوم الثامن للتروية، نعم، فإنه يشتغل بالتلبية ذلك اليوم في منى وتلك الليلة كذلك في منى وذلك الصباح في عرفة وتلك الليلة التي يبيتها بعد عرفة في مزدلفة إلى أن يصبح يتوجه إلى جمرة العقبة، فإذا شرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر أو قبل الفجر إن كان قد دفع مع الضعفاء الذين يدفعون متعجلين، فإنه ينقطع التلبية عند الشروع في رمي جمرة العقبة.
شكرا لكم شيخ سعد، بعد الفاصل إن شاء الله نواصل
بإذن الله عز وجل.
أيها الإخوة، فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله عز وجل، ابقوا معنا.
وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغنا رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل ذي فج عميق أتينا.
أيها الإخوة المشاهدون، مرحبا بكم مرة أخرى، ضيفنا هو الشيخ الدكتور سعد بن عبد الله البريك في برنامجه اليومي خذوا عني مناسككم. شيخ سعد حياكم الله مرة أخرى.
سهلا.
شيخ سعد، قبل الفاصل كان الحديث عن الإحرام والسنن والمحظورات فيه، بودنا نتكلم الآن فعلا نفصل في محظورات الإحرام.
جميل جدا حسن. المحرم إذا تلبس بالإحرام ونوى الدخول في النسك وقال لبيك اللهم لبيك أو لبيك عمرة أو لبيك عمرة وحجا على الأنساك التي فصلناها إن كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، فإنه بمجرد أن يتلبس بالإحرام يكون عليه محظورات. هذه المحظورات جزء كبير منها يشترك فيه الرجال والنساء،
المحظورات التي يحرم عليه أن يفعلها.
نعم، يحرم عليهم أن يفعلوها. فالأمور التي يحرم على الرجال والنساء أن يفعلوها ويتلبسوا بها، أولها إزالة شعر الرأس، حلق الشعر، لا يجوز لمحرم أن يحلق رأسه لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. إذن أوان جواز الحلق أو التقصير بعد للمحرم إن كان في العمرة فبعد السعي، إذا انتهى من الطواف وركعتي الطواف والسعي بين الصفا والمروة وانتهى من آخر شوط، فنقول بعد ذلك هنا أوان جواز الحلق أو التقصير، وبذلك الحلق أو التقصير تتحلل من عمرتك. كذلك الحاج أوان جواز الحلق أو التقصير بالنسبة له هو أن يرمي جمرة العقبة، إذا وقف بعرفة وبات بمزدلفة ودفع إلى منى ليرمي جمرة العقبة، إن كان من الضعف دفع منتصف الليل، وإن كان من الأقوياء انتظر حتى يسفر جدا في الصباح في مزدلفة ثم يخرج من مزدلفة صبحا إلى منى ويرمي جمرة العقبة، فإذا رمى جمرة العقبة نحر هديه إن كان متمتعا أو قارنا، ثم بعد ذلك يحلق شعره ثم يطوف طواف الإفاضة. هذه الأعمال المشروعة يوم الحج الأكبر، يوم العيد، يوم النحر. فإذا أوان جواز حلق الشعر أو تقصيره هو بعد أن يرمي جمرة العقبة. لكن لو قدم أو أخر، رمى جمرة العقبة ثم حلق قبل أن ينحر، أو ذهب ليطوف بالبيت قبل أن يحلق، نقول فما كما جاء في الحديث: فما سئل صلى الله عليه وسلم ذلك اليوم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. لكن نبين له أنه ما دام محرما فلا يجوز له أن يأخذ من شعر رأسه بالحلق أو التقصير إلا بعد أن يرمي جمرة العقبة. طبعا الترتيب: الرمي، النحر، ثم الحلقة والتقصير. النحر ليس على المفرد نحر، ليس عليه دم، إنما هو على القارن وعلى المتمتع، وهو دم شكران وليس دم جبران. وإذا كان قد دفع إلى مكاتب المؤسسات التي أسند إليها الوكالة والنيابة في ذبح لحوم الأضاحي وتجميدها وإعادة توزيعها على فقراء العالم الإسلامي، فنقول هذا يكفي. ما يكفيك إنك إذا دفعت من مزدلفة ترمي جمرة العقبة وتحلق أو تقصر، والحلق أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين 3 مرات بالرحمة.
طيب التحلل، إيش في التحلل الأول والتحلل الثاني؟
جميل جدا. الحاج ذكرا كان أو أنثى، إذا حلق شعره ونحر هدية، إذا فعل 2 من هذه 3، عندنا 3 أمور اللي هي الحلق ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة، ليس الذبح والنحر من هذه 3. لاحظ، نحن عندنا يوم النحر 4 أفعال، زي من بين هذه الأفعال النحر، الذبح، ها؟ فنقول لا تعد، ها؟ لا تعده من الأمور التي يقع بها التحلل، إنما يقع التحلل من بفعل 2 من 3. ما هي هذه 3؟ طواف الإفاضة، رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير. فإذا فعل 2 من هؤلاء الـ3، إما رمي جمرة العقبة
وطواف،
يعني إما رمي وحلق أو رمي وطواف أو حلق وطواف، 3 هي الرمي جمرة العقبة، حلق أو التقصير الشعر، طواف الإفاضة. إذا فعل 2 من هذه الـ3 فقد تحلل التحلل الأول. وهذا التحلل دليله أنه يعود ليلبس ثيابه ويتطيب ويفعل كل ما كان حراما عليه بالإحرام، لكن لا يجامع أهله، لا يجوز له أن يأتي زوجته أن يطأها أو أن يجامعها، إلا إذا أضاف لهذه 3، إلا إذا أضاف إلى هذه الأمور طواف الإفاضة. فإذا طاف طواف الإفاضة فإنه يعتبر قد تحلل التحلل الأكبر التام. يعني لو أن رجلا نزل فجر يوم النحر ورمى جمرة العقبة وحلق شعره وطاف طواف الإفاضة، وطبعا مفرد ما عليه دم، نقول خلاص تحللت التحلل التام، لأنه حصل بطواف الإفاضة التحلل الأكبر التام. وبذلك حل لك كل شيء، حتى النساء، حتى الجماع، حتى وطئ الزوجة. أما إذا لم يفعل إلا 2 من هذه الـ3 فنقول إنه قد تحلل التحلل الأول.
جميل.
جميل. الذي يحل به من الإحرام ويحل له كل شيء ما عدا أو باستثناء الجماع.
تقليم الأظافر والتطيب
جميل جدا. هذا أيضا من محظورات الإحرام. قلنا المحظور الأول إزالة شعر الرأس، الثاني تقليم الأظافر لما فيه من الترفة، والحاج ما جاء يترفة. لكن لو أن الحاج مثلا انكسر ظفره أو تعلق ظفره، نقول ألقي ولا في ذلك حرج. المقصود الواحد يروح يجيب له مقراض ولا يقعد يسوي له بديكير ولا مديكير ولا شيء من هذا، لا، الحاج لا يتعمد هذا التقليم، إنما لو انكسر له ظفر أو خرج له شيء فإنه يميطه ويزيله وليس عليه في ذلك حرج. كذلك من محظورات الإحرام أن يتطيب في بدنه أو ثوبه. إذا أحرمت ما عاد هناك مجال أنك تضع الطيب على رأسك ولا في إبطك ولا على كتفيك ولا على إحرامك حتى.
لا،
الطيب ممنوع على المحرم. كذلك عقد النكاح. بالمناسبة فيما يتعلق بالطيب، كثير من الحجاج يتحرجون من الصابون، ويقول هذا الصابون اي هذا الصابون فيه نكهة فيه كذا. الحقيقة هذا ليس بعطر والأمر فيه سعة. طيب بعضهم يعني تجد حتى عنده حساسية ولا عنده أكزيما ولا عنده مشكلة ولازم يروح يجيب التايد ويغسل بالتايد ويتعب نفسه خشية. نقول له هذا ما بطيب. الطيب هو ما عد في عرف الناس طيبا. يعني الآن لو جوك ضيوف وتبغى تطيبهم تروح تجيب صابون وتفرك على يديهم تقول طيبه، هذا ليس بصحيح. الطيب ما عرف وما عد واشتهر ولا يختلف.
لكن له ريحة يمكن يا شيخ،
هذه نكهة
زي الشامبو أو الصابون قد يكون له ريحة.
إن نقول يعني إن تجنب ذلك فهو الأولى. لكن افرض أنه تطيب بشيء من هذا الصابون فلا بأس بذلك والأمر في الساعة
ولا اغتسل به
يعني غسل يديه من بقايا الطعام من غير ذلك وكذا. وفي الغالب أنه ما هناك ذيك الريحة اللي تقدر تسميها يعني طيب. أيضا من المحظورات عقد النكاح، فالمحرم لا يجوز أن يزوج ابنته وهو محرم. يعني أنت محرم وقالوا تعال احضر مجلس العقد والله أنا بنت غانم ونغترم نهتب الفرصة أن حجاج ومحرمين نريد البركة في هذا الحج، تعال يا فلان هذا حاج وأنت حاج زوجنا ابنتك وأنا الزوج أو سأزوجك ابنتي وأنت الزوج. نقول أنا المحرم لا يجوز أن أنكحك ابنتي ولا يجوز لك أنت أن تقبل هذا النكاح أو أن تأخذ هذا النكاح في حال الإحرام. إذن فالمحرم لا ينكح يعني لا يكون وليا ولا ينكح لا يكون خاطبا وزوجا، هذا واضح جدا. أيضا من المحظورات الجماع وشأنه مهم جدا. الجماع فيه تفصيل، فإن وقع الحاج في جماع قبل التحلل الأول قبل أن يتحلل
قبل أن يطوف طواف الإفاضة،
أي نعم، إذا وقع الحاج في الجماع قبل التحلل الأول فنقول يلزمه بدنه فدية بدنه أو بقرة زين، ونحكم على حجه بالفساد، نقول حجك هذا فسد ويمضي ويستمر في هذا الحج الفاسد وأتم الحج والعمرة يتم كذلك، وعليه أن يحج من قابل يقضي هذا الحج الفاسد في سنة قادمة أخرى. أما إذا كان الجماع بعد التحلل الأول، إذا كان الجماع بعد التحلل الأول فإن نقول يلزمه فقط فدية شاء يقسمها على فقراء الحرم ولا يطعم منها غنيا أو يهدي منها صديقا، وإنما هي للفقراء والمساكين. إذن هذه مسألة مهمة، الجماع قبل التحلل الأول. يعني إنسان مثلا في عرفة جامع أو في مزدلفة جامع ما بعد تحلل، هو يتحلل التحلل الأول بحلق الشعر ورمي جمرة العقبة مثلا، نقول عليه إحرامه ما بعد رمى، لم يرمي الجمرة ولم يحلق الشعر لم يتحلل،
هذا يفسد
يقول له يفسد الحج وعليه بدنه ونحكم بالفساد ويلزمه الإتمام وعليه الحج من قابل. لكن افرض أنه حلق شعره ورمى جمرة العقبة وتحلل التحلل الأول ولبس ثيابه لكن ما بعد طاف طواف الإفاضة الذي به يحصل التحلل التام ثم جامع قبل أن يطوف طواف الإفاضة، نقول هذا عليه دم، عليه شاة يذبحها ويقسمها على فقراء حرم. هل من فرصة؟
كم بقي لك يا شيخ؟
عندي فقط نقطة سريعة، المباشرة لشهوة أو تقبيل كذلك، وقتل الصيد لا يجوز كلها للمحرم، ويضاف للرجال تغطية الرأس فلا يجوز للرجل أن يغطي رأسه ما دام
محرم. شكرا لكم يا شيخ سعد. شكرا لكم يا شيخ سعد. أيها الأخوة المشاهدين باسمكم جميعا نشكر صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد على ما أجاد وأفاض، ونلتقيكم بإذن الله في حلقة قادمة. إلى ذلكم الحين نترككم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغنا رجالا وركبانا على كل ضامر ومن كل ذي فج عميق لقينا. وسرنا نشق البيد للبلد الذي بجهد وشق للنفوس بلغنا رجالا Oh. ونطوي الفلا من شدة الشوق للمكنا فتمت الفلا تحكي سجنا من قطعناه.